وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكرر ما ذكرناه في المحاضرة السابقة باختصار لعدم حضور كثير من الأخوة، ذكرنا أنه توجد أسئلة ثلاثة. الأول هو أنه هل يلزم في الحصاد الجزم بأنه لم يرم بها، أو يكفي عدم الجزم بأنه قد رمي بها، يعني احتمال أنه لم يرم بها كافي، هل هذا صحيح أو هذا هو الصحيح؟ وقلنا في هذا المجال بأن المناسب أن المدار على احتمال أنه لم يرم بها، ولا نحتاج إلى الجزم بذلك، يعني الجزم بأنه لم يرم بها. وذكرنا وجهين لذلك. الوجه الأول هو الاستبعاد، فإنه يستبعد الفقيه ضرورة لابدية الجزم بأن الحصاة لم يرم بها، وهذا الاستبعاد يولد اطمئنانا بأنه لا يعتبر الجزم بأنه لم يرم بها، بل يكفي احتمال أنه لم يرم بها. فإذا القضية ترجع إلى الاطمئنان. وسبب قلنا الاستبعاد شيء أمور، استبعاد أنه يعتبر الجزم، إما من جهة على أنه لازمه تعذر الرمي بكثير من الحصيات، أو ما شاك النتيجة الفقيه يستبعد هذا إلى حد يحصل وكفاه هذا المقدار. والوجه الثاني الذي ذكرناه هو أنه يكفينا الاستصحاب، يعني استصحاب العدم النعتي، فإن هذه الحصات حينما تكونت وبعدما وجدت لم يرم بها جزما، أي في لحظة المتعقبة التي أتت والمتأخرة عن وجودها جزما لم يرم بها، فنشك بعد ذلك أنه قد رمي بها أو لم يرم بها، فنستصحب اتصافها بعدم كونها قد رمي بها، وبذلك يثبت المطلوب. وهذا بالنسبة إلى جواب السؤال الأول. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فهو كان أنه هل يلزم أنه لم يرم بها رميا صحيحا أو حتى الباطل يضر. ذكرنا أن الصحيح يضر دون الباطل، وذلك لأن مدرك اعتبار كون الحصاد بكرا قلنا أحد أمور ثلاثة فيما سبق أشرنا إليها، وهي التأسي واحد، وإطباق المتشرع على أخذ الحصاد من غير مكان الجمرة، فلو كان يجوز الرمي بما قد رمي به كان من المناسب الأخذ من مكان الجمرة، والثالث روايتان إحداهما عبد الأعلى وأخرى مرسلة لحريث لا تأخذ من حصل الجمار، وهذا كناية أو مأخوذ بنحو الطريقية للإشارة إلى أنه خذ مما لم يرم به، هذا هو المقصود. وهذه المدارك الثلاثة قلنا إذا نظرنا إليها هي خاصة، أو القدر المتيقن منها حالة ما إذا رمي بها برمي صحيح، أما إذا لم يرم بها رميا صحيحا فيشك في شمول هذا المخصص لها، فنتمسك بذلك العموم الدال على جواز الرمي بالحصاد. جيد، من دون عموم فنرجع إليه لقاعدة كلما كان لدينا عام أو إطلاق وخرج بالمخصص عنوان ودار أمر ذلك العنوان بين السعة والضيق فنتمسك حينئذ بالمقدار المتيقن وما زاد عليه نتمسك بالإطلاق أو بالعموم. هذا كان جواب السؤال الثاني. والسؤال الثالث كان هو أنه هل يلزم في الحصاة أنه لم يرمى بها في هذه السنة بالخصوص أو أنه لم يرمى بها حتى في السنوات السالفة والسابقة؟ قلنا نفس ما ذكرناه في جواب السؤال الثاني يأتي هنا فنقول عندنا إطلاق أو عموم يدل على جواز الرمي بكل حصاة خرج منه بالمخصص عنوان، هذا العنوان يدور أمره، يعني الحصاة التي رمي بها غير البيق دائر بين السعة والضيق، بين ما لم يرمى به في خصوص هذا السنة أو لم يرمى به مطلقا، في الزائد على المتيقن نتمسك بعموم. هذا كله أشرنا إليه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى تحت عنوان استدراكات. سهل اليوم هذا استدراكات. استدراكات، الاستدراك الأول نحن ذكرنا في جواب السؤال الأول أنه يوجد وجهان لإثبات عدم اعتبار الجزم بأنه لم يرمى بالحصاة، ويكفي احتمال أنها بكر ولم يرمى بها. ذكرنا وجهين لذلك قد أشرنا إليهما فيما سبق، والآن نريد أن نذكر وجها ثالثا لعله أنت إذا تتأمل، أما واحد إذا يقعد يتأمل، أكو بعض المطالب إذا واحد يقعد يتأمل لعله يطلع له وجه رابع ووجه خامس وهكذا، وهذا من جملة تلك الموارد. الوجه الثالث الذي يمكن ذكره في هذا المجال هو أنه قد جوزت بعض الروايات الرمي بحصل حرام. نعم الأفضل أن يكون من المسجد من المشعر الحرام من قبيل هاي كمثال، يعني أنا أذكر هذه الرواية كمثال، من قبيل صحيحة زرارة المتقدمة حصل جمار عن أبي عبد الله عليه السلام، حصل جمار إن أخذته من الحرمي أجزأك وإن أخذته من غير الحرمي لم يجزئك. وعلى منوالها موثقة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنا تقدمت عندنا، يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف إلى آخره. إن هاتين الروايتين وما شاكلهما قد جوزتا الأخذ والرمي بحصى الحرام، فلو كان يلزم الجزم بأن الحصاة لم يرم بها يلزم من ذلك لغوية التشريع المذكور وعدم تحقق مصداق له، ولو تقريبا لا تحقيقا باعتبار أن كل حصات نأخذها من الحرم يوجد فيها احتمال أنه قد رمي بها هكذا عادة، إلا مقدار نادر. والطابع العام الذي يقع في طريق الحاج ويأخذه للرمي من الحرام هو عادة يحتمل فيه أنه قد رمي به، فلو كان يعتبر الجسم يلزم تعذر الرمي بالحصيات المذكورة، وبالتالي يبقى التشريع المذكور بلا مصداق أو بحكم عدم المصداق له، وهذا ليس تمسكا بالإطلاق. يعني لا نريد أن نقول مقتضى إطلاق هذه النصوص أنه يجوز الأخذ سواء جزمت أنه لم يرمى بالحصاد أم لم تجزم. كلا، لا نريد أن نتمسك بهذا الإطلاق حتى يقال مثلا إن المخصص ما دام دل على أنه لا يجوز الرمي إلا بالبكر فإطلاقه مقدم، إطلاق المخصص مقدم على إطلاق العام. كلا، لا نريد التمسك بالإطلاق، وإنما نريد التمسك بلغوية التشريع، يعني يلزم أن هذا التشريع وهذا الجواز، أي جواز الأخذ من حصى الحرام، يلزم أنه بلا مصداق أو ما بحكم ذلك. فإذا على هذا الأساس نستنتج أن الجزم ليس بمعتبر بل يكفي الاحتمال، وبهذا تصير عندنا ثلاثة وجوه لإثبات عدم اعتبار الجزم بكون الحصاة بكرا ويكفي احتمال أنه لم يرم بها. جيد، هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني، لا بأس. الاستدراك الثاني ذكرنا في ما سبق، يعني في جواب السؤال الأول، أنه يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات أن الحصاة لم يرمى بها، والذي هو عبارة عن استصحاب العدم النعت بالبيان المتقدم، لا أكرر. وقد يقول قائل إن هذا الاستصحاب لا يمكن الأخذ به، وذلك باعتبار وجود العلم الإجمالي، إذ المكلف يعلم أن بعض الحصاء الموجود هو قد رمي به جزما، ومعه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في أطرافه التي هي عبارة، الأطراف شنو هي؟ عبارة عن كل حصاة، فإن كل حصاة هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. فيتعذر إجراء هذا الاستصحاب لأجل وجود هذا العلم لإجمالي. إذن هذا الاستصحاب وجيه، لو لم يكن هذا العلم الإجمالي ثابتا، أما بعد وجوده فيتعذر التمسك بالاستصحاب المذكور. وفيه إن هناك إن الحصى الموجود عند الجمرات أو ما يقرب من ذلك المكان، إما أن ندخله في الحساب ونأخذه بعين الاعتبار، أو نقطع النظر عنه. فإن قطعنا النظر عنه فلا نسلم ثبوت العلم الإجمالي، فإن الحصى الموجود في منى أو في الحرم والذي لا يكون قريبا من الجمرات الثلاث، لا نعلم بأن بعضه قد رمي به، بل ذلك مجرد احتمال. وإذا فرض أنه أدخلنا هذا المقدار، يعني حصل الجمار أدخلناه في الحساب، فنقول آنذاك إن العلم الإجمالي، إن المورد يصير مصداقا للعلم الإجمالي الكبير والصغير. وقد قرأنا في علم الأصول أنه لو كان لدينا علمان كبير وصغير، وكان الصغير جزءا من الكبير، والمعلوم في الكبير لا يزيد على المعلوم في الصغير، فينحل الكبير بالصغير. كما هو الحال بالنسبة إلى الأحاديث، فإنه نعلم بأن بعض الأحاديث الموجودة في مصادر الحديث على كثرتها الكاثرة، بعضها جزما صادر من الأئمة عليهم السلام، إذ لا يحتمل أن هذا الكم الهائل بأجمعه ماذا؟ كاذب، ولم يصدر منهم صلوات الله وسلامه عليه شيء منه، فحتما بعضه صادر من قبيل 100 حديث مثلا. طبيعي من باب المناسبة، والكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام، نكتة بس هي علمية. قد واحد يقول أنا ما أتمكن أحدد إشقد الذي نعلم به، 100 ما أقدر أقول 100، 150 ما أقدر أقول 150، يلا ستقدر تقول 150، 100 200. الأحاديث الذي نعلم بصدورها في هذه الدائرة الوسيعة ما أقدر أقول، لا أقدر أقول 100، لا أقدر أقول شنو 200، لا أقدر أقول 300. فبالتالي لا يمكن تحديد، هاي شبهة علمية، شبهة علمية. قلت من باب الكلام ويجر الكلام شيء مو مورده الآن. وحينما كنت أحضر في مجلس الدرس بعض الأخوة في ذلك الزمن القديم من الفضلاء أشكل بهذا الإشكال، وجوابه واضح، فإنه بالتالي يوجد عدد يمكن أن نحلف بأنه ثابت، وإلا فلا يعقل ثبوت علم إجمالي بلا ما يمكن، يستحيل. إنه بالتالي يمكن أن نحلف يوجد حديثان، حديثان ما تقدر تحلف على حديثين، على حديث واحد. إذا حتى الواحد يقول ما أحلف لي على العقل واحد، يعني معناه أنه علم إجمالي ما أحلف. إذن بالتالي صحيح ما أقدر أقول 100 وليس بأقل، لكن هناك رقم حتما ثابت وليس بأقل منه، وهو الواحد أو الاثنين، فهو هذا راح يصير المعلوم بالإجماع. فدير بالك هي قضية ماذا؟ واضحة جدا، لكن أحيانا الذهن قد يغفل عن الأمور الواضح. خلاص أرجع إلى صلب الموضوع، هناك بالتالي عدد في هذا العلم الإجمالي الكبير يعلم بصدوره كمئة حديث مثلا، مثال أقول 100 حديث في هذا الكم الهائل. ثم نقول لو أخذنا أحاديث الكتب الأربعة بخصوصها فيمكن أن نقول نحن نعلم فيها، هي بخصوصها، نعلم بوجود 100 حديث صادر من أهل البيت عليهم السلام. إن لازم هذا انحلال ذلك العلم الكبير بهذا العلم الصغير، فنشير إلى دائرة أحاديث الكتب الأربعة ونقول هي نعلم فيها إجمالا بصدور 100 حديث، وبالتالي لا نعلم بصدور أحاديث أخرى فيما زاد عن الدائرة المذكور، فيحصل انحلال. ومقامنا من هذا القبيل، فإنه بالتالي لو أدخلنا الحصل موجود في ساحة الجمار أو ما يقرب منها نسلم أنه يحصل علم إجمالي، ولكن بالتالي ينحل ذلك العلم الكبير إلى هذا العلم الصغير، فنشير إلى الحصل موجود في ساحة الجمار أو ما يقرب، ونقول جزما بعض هذا الحصى هو قد رمي به، والعدد الذي نعلم به ليس بأقل، من المعلوم في العلم الكبير، فينحل حينئذ ذلك الكبير بالصغير. فالخلاصة، الذي أريد أن أقول بقطع النظر عن المصطلحات، خل نترك المصطلحات ونغوص ونصل إلى لب المطلب. وبعض مرات المصطلحات قد تبعد عملية الفهم. الخلاصة هكذا نريد أن نقول، أنك تقول يوجد علم إجمالي فيمتنع جريان الأصل، نقول هذا العلم الإجمالي صحيح موجود في من؟ في الحصل موجود قرب ساحة الجمر، أما الحصل الذي موجود في الأماكن البعيدة في منى، لكن البعيد المنطقة البعيدة يم الخيم الذي هي بعيدة منين؟ من ساحة الجمار. لا يوجد، بل يوجد احتمال أنه هناك حصن قد رمي به موجود في تلك الساحة عند الخيام، أما جزم وعلم ما موجود بذلك. وإنت تقول لي خو ليش ما ندخل، ليش نفرز هذين الساحتين، يعني ساحة الجمار نفرزها عن من؟ وليش تسوي حتى تقول أنه في الحصى الذي هو قريب من الخيام، منطقة الخيام التي يسكن فيها الحجيج لا يوجد علم إجمالي، ليش تفرز أنت؟ أقول لك واقع المطلب يفرض علينا ذلك. إذا المورد من العلم الكبير والصغير فينحل على الكبير بسبب الصغير، وبالتالي لا يوجد علم إجمالي في تلك الدائرة البعيدة، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا بالنسبة إلى الاستدراك الثاني. الاستدراك الثالث، ذكرنا في جواب السؤال الثاني والثالث أنه يوجد لدينا عام يجوز الرمي بكل حصاتين، وقد خرج بالمخصص منه عنوان يدور أمره بين السعة والضيق، وفيما زاد على القدر المتيقن نتمسك بالعموم أو بالإطلاق، هكذا ذكرنا. وقد يشكل ويقال إن هذا خلف ما انتهينا إليه سابقا، فإن سابقا ذكرنا أنه لا يوجد دليل لفظي يدل على وجوب رمي جمرة العقبة حتى نتمسك بإطلاقه أو بعمومه، إذ قد ذكرنا مجموعة من المستندات وناقشنا في الجميع، ثم ذكرنا بعد ذلك المستند الأخير، وقلنا إن سيرة المسلمين قد جرت على الرمي بنحو اللزوم، رمي جمرة العقبة بنحو اللزوم، وهذه تكشف عن الوجوب الشرعي. أما كيف نثبت أن سيرتهم قد جرت على ذلك بنحو اللزوم، قد أشرنا إلى توضيحه فيما سبق ولا أكرر الآن، ما أريد أكرر. إن مستندنا كان هذا ولم يكن هو العموم، إذن على هذا الأساس لا يمكن التمسك بالعموم بعد دوران أمر المخصص بين السعة والضيق، لعدم وجود عموم في محل كلامنا حسب الفار، هكذا قد يقال. وفي الجواب قد يقال إنه صحيح لا يوجد عموم، لكن بالتالي إذا لم يوجد عموم فنرجع آنذاك إلى أصل البراءة، وتعود النتيجة كما هي، غايته لا يكون ذلك من باب التمسك بعموم العام بعد تعذر التمسك بالمخصص، بل يكون من موارد التمسك بالبراءة، وتعود النتيجة كما هي دون اختلاف، هكذا قد يجاب، وهو وجيه، ولكن يمكن أن يجاب بشكل آخر بحيث نتصور وجود العموم في مقامنا، وذلك بأن يقال صحيح إنه لا يوجد دليل لفظي يدل على وجوب رمي جمرة العقبة. صحيح، سلمنا ذلك. والوجوب قد ثبت بدليل السيرة بالبيان المتقدم، صحيح، ولكن بالتالي يوجد دليل يدل على صفات الحصاد من قبيل موثقة حنان المتقدمة، حيث قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم. إن هذا لم يدل على الوجوب، أي وجوب الرمي، ولكن بالتالي هو دل على جواز أخذ الحصاة من جميع الحرام. فإذا ثبت هذا يعني أنه يجوز أخذ الحصاة من أي جزء من أجزاء الحرام، كان ذلك بمثابة العام. وقد خرج منه بالمخصص الحصاة التي قد رمي بها. فإذا فرض أنه تردد أمر هذا المخصص بين السعة والضيق، نعود إلى هذا العموم الذي دل على جواز أخذ الحصاة من جميع منطقة الحرم، لا أنه نرجع إلى دليل وجوب رمي جمرة العقبة، فإنه لا يلزم في ذلك العام أن يكون هو دليل رمي وجوب رمي جمرة العقبة، لا، يكفينا في ذلك العموم أن يكون من هذا القبيل، يعني يدل على جواز الرمي بكل حصات من حصيات الحرام، يكفينا هذا للتمسك به. فإذا بالتالي يوجد لدينا عموم غايته عموم يدل على جواز الرمي بكل حصات، لا عموم يدل على وجوب رمي جمرة العقبة، ويكفينا مثل هذا العموم. وإذا قلت إن هذا خاص أو يحتمل اختصاصه ببقية الجمرات ولا يعم جمرة، إن قال قائل هكذا فجوابه واضح، نضم إلى ذلك عدم احتمال التفصيل من هذه الناحية، فإنه بالنسبة إلى بقية الجمار إذا جاز أخذ الحصيات من مطلق ساحة الحرم جاز ذلك بالنسبة إلى جمرة العقبة، فهذا العموم إذن بضم عدم الفاصل يثبت لنا حتى بالنسبة إلى جمرة العقبة يجوز أخذ الحصاة من أي جزء من أجزاء الحرم، وبذلك يثبت المطلوب. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.